الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بينه الدارين آمين. قال: فصل في آداب الإحرام. يعني إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج والعمرة فهناك آداب ينبغي أن يتمسك بها وأن يعمل بها حتى تكون عمرته أو حجه على كامل من الأدب وكامل من الاحترام لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. يقول الشارع، قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: قد ذكرنا أن مذهبنا، أي مذهب الشافعي، أنه إذا جاوز الميقات مريدا للنسك. عندنا حالتين: حالة تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، إما يكون تاجرا وإما يكون زائرا لأحد أصدقائه أو أخوانه المرضى، هذا لا يجب عليه أن يحرم، لأنه ما قصد بيت الله الحرام ولا قصد الإحرام ولا قصد عمرة ولا حج، ما يجب عليه شيء. قال: إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم دونه أثم، يعني من قبل أو من بعده. فإن عاد قبل التلبس، يعني إذا ترك الميقات وأحرم بعد ما ترك الميقات لكنه نبه قبل أن يطوف وقبل أن يدخل في أعمال العمرة أو الحج فعاد إلى الميقات، ما دام أنه عاد إلى الميقات قبل أن يبدأ في آداء في الإحرام في الطواف أو شيء، فلا عليه هنالك يسقط إثمه تثبت عمرته أو حجه. قال: فإن عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم، سواء عاد ملبيا أو غير ملبيا. قال الإمام الثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وقال الإمام مالك بن المبارك والإمام أحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود. وقال الإمام أبو حنيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم. والحال الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يعلم أن الإنسان إذا تجاوز الميقات يريد حجا أو عمرة ولم يحرم فنبها وعاد قبل أن يتلبس بأعمال الحج أو العمرة إلى الميقات سقط عنه الدم. لكن إذا باشر العمرة بإحرام أو باشر الحج بأي أعمال الحج فيجب عليه الدم، إن كان موسرا. فإن لم يكن موسرا لزمه صوم 10 أيام، إن كان في الحج فثلاثة في أيام الحج، اليوم 6، 7، و8 أو قبلها. المقصود أنه قبل الحج يصوم 3 أيام وبعد الحج يصوم 7 أيام، يصوم 10. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل. أحدها الأول: السنة أن يغتسل قبل الإحرام غسلا ينوي به غسل الإحرام. لما كذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يكون ذلك الغسل تمييز العبادة من العادة. قال بعضهم رحمه الله تعالى: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها، لأن الغسل من الجنون والإغماء فإنه ينوي به الجنابة، يعني إلا الغسل. فإما أن ينوي الإنسان غسل السنة، وإما أن ينوي غسل الجنابة الواجب للمريض إن كان عليه جنابة من جماع أو احتلام، فإنه يجب عليه الغسل. فإن كان لا جنبا لا جامع ولا شيء فإنه يكون الغسل مسنونا لهذه السنن، ويكون هذا الغسل مستحبا ليس بواجب. وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام، كل إنسان يصح منه الإحرام سواء كان رجل أو امرأة، حتى المرأة الحائض إذا جاءت إلى الميقات وأرادت الحج أو العمرة يستحب لها أن تغتسل لسنة الإحرام. ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تحرم وإن كانت حائضا أو نفساء، بس إنه يحرم عليها مباشرة العمرة حتى تطهر. فإن طهرت من جنابتها أو طهرت من حيضها أو نفاسها تغتسل لذلك الغسل الواجب ثم تباشر أعمالها. قال وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام حتى الحائض والنفساء والصبي الذي لا يجب عليه. فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر وتغتسل ثم تحرم فهو أفضل. تغتسل حتى تحرم فهو أفضل، ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج، يعني إذا جاءت في أيام الحج لها الوقوف بعرفة، ولها المبيت بمزدلفة، ولها المبيت بمنى، ولها رمي الجمار، ولها المبيت بأيام منى، إلا الطواف بالبيت والسعي فلا. فإذا جاءت وهي حائض أو نفساء وأحرمت طلعت إلى عرفة لها حق ذلك وليس عليها بأس، ونزلت إلى مزدلفة وجاءت إلى منى ورمت الجمار وبادت أيام منى، لها كل ذلك ولا يحرم عليها في ذلك ولا شيء. لكن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون صاحب طهارة، إلا السعي إن كان طاهرا في طوافه فلما خرج إلى السعي نقض وضوءه يجوز له أن يسعى ولو بدون وضوء، لأنه ما يلزم الطهارة إلا بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة. قال وتغتسل فهو أفضل، ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف، فلا بد أن تكون بطهارة كاملة. الطواف بركعتين. فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، كان لم يجد ماء أو كان به شيء، وإن وجد ماء لا يكفيه للغسل توضأ به ثم تيمم. فإن ترك الغسل مع إمكانه كره ذلك وصح إحرامه. ويستحب للحاج الغسل في 10 مواضع: أولا للإحرام، ثانيا لدخول مكة، ثم للوقوف بعرفة، ثم للوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، و3 أغسال لرمي جمار أيام التشريق، ولطواف الوداع. ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض ومن لم يجد ماء فحكمه ما سبق. وهذه الاغتسالات ليست بواجبة ولكنها مسنونة لمن أراد، وإذا ما عمل شيء ما يلزمه الإنسان شيء. هذه المسألة الأولى من مسائل الإحرام. المسألة الثانية: يستحب أن يستكمل التنظيف، يتهيأ تهيؤ كامل، ينتف إبطيه، يحلق حانته، يتطهر بجميع الأشياء التي تنبغي لها أن، ثم بعد ذلك يستحب أن يستكمل التنظيف بحلق الحانة ونتف الإبط وقص الشارب، ما هو حلق الحياة، انتبهوا الحياة. لا، يقول الشاعر: وعرف كرامة الرجال باللحى سدى وبيضا كالصباح اتضحى، قد أمر الشارع أن توفر وحلقها يعد أمرا منكرا. والحلق للسبال، بعض الناس كمان يحلق هذه الجهة من الشارب وهذه الجهة، قل هذا زي بعرة الجمل. والحلق للسبال مع ترك السلب يعتاده الظلام والريال. الله يهدينا في من هذا. قال: المسألة الثانية: يستحب أن يستكمل التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب، قص كذا ما يقص زي ما قلنا، وتقليم الأظفار، ما يخلهم زي حق الشياطين ونحوها. ولو حلق الإبط بدل النتف ونتف العانة فلا بأس، المقصد إزالة الشعر. هذه المسألة الثانية للإحرام. المسألة الثالثة: يغسل رأسه بسدر، للحين ما يحتاج أن السدر عندهم الصابون، والصابون أشكال وألوان، لكن صابون الرائحة في حال الإحرام لا، أما قبل الإحرام لا بأس. ويستحب للإنسان إذا أراد الإحرام أن يغتسل وأن يتعطر، كان عنده عطر، كان عنده شيء يتطيب، وإن بقى أثره لا يلزمه شيء. يغسل رأسه بسدر أو خطمي أو نحوه، ويستحب أن يلبده بصمغ أو خطمي أو غاسول ونحوه. الرابعة، المسألة الرابعة: يتجرد عن الملبوس، لا فنيلة ولا سروال ولا ثوب ولا شيء، إزار ورداء بس. ينبغي، كثير من الناس ما يتنبه حينما يلبس الإزار بتغطية السرة، لأن ما نزل منها ينبغي ستره، فإذا اتزر يتزر ويخلي نفس السرة حقه من أسمه غطى، لأنه إذا كشفت ينكشف ما وراها، فلا ينبغي. المسألة الرابعة يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه، ويلبس إزارا ورداء بس، والأفضل أن يكون أبيضين جديدين إن أمكن، وإلا يغسلهما ويكونان على طهارة. ويكره المسبوغ، يعني يجيب له أشياء مسبوغة حمراء أو خضراء أو صفراء، مكروه، استعمل البياض الذي ورد. ويلبسون علين، لا يلبس خف، لا، الخف ما ينبغي يكون فيه فدية، إذا لكن يلبس نعل بحيث أن تكون يكون القدم غير مغطى كاملا. ويلبسون علين ثم يتطيب قبل النية، قبل النية يتطيب، حتى وإن بقي أثره لا يلزمه في ذلك شيء. والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه، يعني لا يعمل على الثوب، يعمل على البدن لأنه قليلا يذهب، لكن ما ينبغي على الثوب الأولى، وإن عمل فلا بأس. وأن يكون بالمسك، هذا اللي كان في الزمن الأول، الآن قد تعددت العطورات وتعددت الأشياء وجاءت أشياء متعددة من عود، من عنبر، من ورد، من مسك، من أشياء كثيرة، وهذه من نعم الله، وينبغي الإنسان أن يشكر الله على هذه النعم، وأن يستعملها فيما يرضي الله، يستعمل هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يعملها في غير طاعة الله وفيما لا يرضي الله. قال والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه، ما يكون له أثر، ويجوز بما يبقى جرمه، يجوز لقول عائشة رضي الله تعالى فيما رواه الإمام البخاري ومسلم، قالت كأني أنظر إلى وبيس، أي إلى معاني الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني ما في بأس، لأن وضعه كان قبل التلبس بالإحرام فلا بأس به. وله استدامة لبس ما بقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح، يعني ما يكون عليه في ذلك بأس ولا يكون عليه في ذلك جناح. ولو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر، عمل طيب في إبطه، عمل طيب في فعرق مع الحرارة فسال ذلك الطيب، قلنا لا يضر لأن وضعه كان قبل التلبس بالإحرام، ما فعل الشيء لا يضر ولا فدية عليه في ذلك. وله نقله باختياره أو نزع الثوب المطيب ثم لبسه، إذا شعره الذي كان في حال الإحرام وفيه طيب أزاله من فوقه وأراد أن يرده، قلنا لا، أبقي الثوب على ما أنت عليها بالإحرام، لكن إذا أزلت الثوب اللباس ثم بعد ذلك أعدته لزمك الفدية. وقيل عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله ولو نقله باختياره أو نزع الثوب المطيب ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح، وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء، يعني إذا كانت مرأة بيضاء يستحب أن تغضب تغطي بياضها وجمالها بالحناء فلا بأس. ويستحب المرأة أن تغضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام حتى لا ينظر الناس إلى كفيها، ولأن المرأة لا ينبغي أن ينظر الرجل الأجنبي منها ما هو محرم عليه، بل ينبغي أن تكون مستترة كاملة الستر، وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة، لأنها مأمورة بكشفها في حال الإحرام، ولا ينبغي لها أن تغطي وجهها وكفيها، بل ينبغي لها أن تبرزها. ولهذا قال العلماء ينبغي أن تجعل شيئا هكذا ثم تنزل الغطاء من فوق حتى لا يلمس الغطاء وجهها، فيكون هكذا وتجيب هذا من فوق زي البرنيطة اللي يعملوها الحين البزورة، هذه ما ينبغي للشباب أن يعملها. كان يوم احنا صغار يقول هذه برنيطة حق اليهود والنصارى، كانت تسمى برنيطة، دالحين خلاص صار الصغير والكبير عملوا. كانوا يقولون يوم احنا صغار أنها كانت تعملها اليهود عشان ما تشوف ربها، لكن الحين خلاص صار الصغير والكبير عاملها ولا يستحي ولا شيء. طيب حتى يوم يدخل الحرم أو يدخل المسجد كيف يسويها؟ ينبغي أن يردها على ظهره ولا ينبغي لها أن يستمر فيها. قال: وسواء في استحباب الخضاب للمرأة المزوجة أو غير المزوجة والشابة وغير الشابة، وإذا خضبت عممت اليدين ما تنقشوا؟ لا، تخضب كامل بدون تنقيش، لأن التنقيش زينة ولا ينبغي له. وإذا خضبت المرأة عممت اليدين ويكره النقش والتسويل والتطويف، ما تعمله حتى يصير أسود، والتطويف وهو خض بعض الأصابع وترك بعضها، لا تخبط كله حتى يتغير لونه. ويكره الخضاب بعد الإحرام، لأن قبل الإحرام ما في بأس. المسألة الخامسة من سنن الإحرام: ثم بعد فعله ما ذكرناه الذي سبق ذكره يصلي ركعتين سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ معها في سورة الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإن كان هناك مسجد في ذلك المكان الذي يحل منه بالإحرام فالأفضل أن يصلي في ذلك المسجد. فإن أحرم في وقت فريضة ما ينبغي، خلاص تندرج ركعتي السنة لفريضته ولا يسن له بعد ذلك. فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها أغنته عن ركعتي الإحرام، إذا غلق الصلاة لبيك اللهم عمره، اللهم أني أحرمت لك أحرم لك شعري وبشري بذيء وجميع قواره، لبيك اللهم لبيك. فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه، فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها أي صلى تلك الفريضة أغنته عن ركعتي الإحرام، ولو صلاها أمام فريضتين عن الفريضة كان أفضل، يعني صلى فريضته وبعد ما صلى الفريضة صلى ركعتين سنة الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج، يكون ذلك أكبر ثوابا وأعظم أجرا. فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة لم يصلهما بعد العصر بعد الفجر، جاء ونوى هذا وقت كراهة ما ينبغي، ويستحب أن يؤخر الإحرام إلى خروج وقت الكراهة ليصليهما. انتظر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس صلي ركعتين ولبي، أو إذا أحبت بعد العصر تنتظر حتى تغيب الشمس ويدخل وقت المغرب فتصلي وتصليها، ما عليك ما عليك خلاف. السادسة أي المسألة السادسة، إذا صلى أحرم يعني بعد صلاته، وهي الأفضل من وقت الإحرام، وهو قولان للإمام الشافعي رحمه الله، أحدهما الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس في مكانه، والثاني أن يحرم إذا ابتدأ السيرة يحرك راكبا كان أو ماشيا، وهذا هو الصحيح، فقد ثبت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحتها، والحديث الوارد في الأول فيه ضعف، ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام. أما المكي فإن قلنا الأفضل أن يحرم من باب داره، صلى ركعتين في بيته إذا أراد أن يحرم بالحج، لا يلزمه الخروج إلى الحل، بخلاف إذا أراد المكي عمرة فلا بد أن يذهب إلى المواقيت، إلى العمرة أو إلى الجعرانة، أو يخرج إلى الحل إلى عرفة، يخرج من الحرم إلى الحل ويحرم بالعمرة. قال والأفضل أن يحرم من باب داره، وصلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه، ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يخرج، هذا إذا أراد الحج. قلنا الأفضل أن تحرم من البيت وتطوف تطوعا ثم تذهب إلى منى يوم 8 أو تذهب إلى عرفة، أنت مخير، الأفضل أن تذهب إلى منى فتبيت فيها في اليوم 8 وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر تذهب إلى عرفة وتقعد في عرفة حتى تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا، ثم تدخل إلى عرفة وتقعد في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يستحب لك أن تؤخر صلاة المغرب ولا تصليها بوقتها، بل تصليها في المزدلفة عند وصولك إليها مع العشاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنا يحرم من المسجد داخل المسجد وطاف، يعني إذا أراد من الحرم ثم صلى ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق. ثم قال فصل في صفة الإحرام، كيف يكون الإحرام؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.